بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، حمل الله الإنسان أمانة الشريعة، فهل حملها الإنسان حقا؟ وهل اليوم يوجد من يحملها؟ وهل هم كثير في الناس أو قلة يعدون على الأصابع؟ الله أعلم. لكن أريد من نفسي ومن إخواني، أريد من كل مسلم أن يقول: أنا يا رب، أنا أحملها، وليحملها بالفعل، لأن من لم يحملها فقد أهان نفسه، فقد أهان كرامته، فقد تنازل عن درجة الإنسانية والآدمية التي كرمه الله بها. ولقد كرمنا بني آدم لدرجة أقل وأدنى. يكون الإنسان المفرط في أمانة الله كالبقرة، كالحمار يحمل أسفارا. وهكذا ذكر الله في القرآن، ونستعرض هذا الأمر من خلال عدة سور كما عرضها القرآن الكريم. عرض هذا الموضوع في أول سورة طويلة في القرآن، هي سورة البقرة، وإن كان ملخصها في سورة الفاتحة، لكن بعرض تفصيلي ليس في القرآن تفصيل آخر بهذا القدر الطويل. في سورة البقرة عرض الله الأمر عرضا عظيما، عرضا واضحا، ومن لم يفعل ذلك يكون كبني إسرائيل موصوفا بصفة البقرة، مما استقر في أذهان الناس أن البقرة حيوان لا يفهم، بل هو أغبى من غيره. وإلى اليوم في معاملات بعض الناس يسب الواحد الآخر ويصفه بالبقرة لعدم فهمه ولعدم انتباهه، وكأن الله تعالى يلمح بهذا الاسم الذي جعله عنوانا على تلك السورة العظيمة، يلمح بهذا الاسم إلى وصف من ينكل ومن يرجع ويفرط في أمانة الله، أنه صار كمثل هذا الحيوان. والبقرة أحسن منه من وجوه كثيرة، ولكن هو كالبقرة حال عدم فهمها وقلة ذكائها فيما نعلم نحن، والله أعلم بحقيقة الأمر. لكنه يشبه البقرة في هذه الحالة فقط، وقال ربنا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم، أي الكافرون، أضل من الحيوان سبيلا. عش معي أخي المسلم في ظلال سورة البقرة، تجدها كما قال بعض المفسرين تدور حول محور مزدوج، أي له طرفان، طرف منهما يبين الله فيه ويعرض كيف أن الله حمل الأمانة من قبلنا لبني إسرائيل كأمة من الأمم، ولكنهم نكلوا عنها ورجعوا وقصروا وحرفوا وبدلوا ولبسوا وخلطوا الحق بالباطل ولم يتحملوا أمانة الله، فأشار إليهم بالبقرة توبيخا لهم. والطرف الآخر الذي يزدوج مع الطرف الأول هو خطاب لهذه الأمة، أمة القرآن، خطاب لها أن تحملوا أمانة الله ولا تكونوا كبني إسرائيل. أما الجزئية الأولى، جزئية بني إسرائيل وخاصة في اليهود، لأنهم كانوا ولا يزالون هم المتزعمين لحركة الإضلال والتضليل والضلال، لحركة الكفر والعناد مع العلم بالحق، لذلك يركز الله عليهم أكثر من النصارى، وغضب الله عليهم ولم يغضب على النصارى، إنما وصفهم بالضلال فقط. سمى الله بني إسرائيل واليهود بالذات في بداية السورة وهو يعدد لنا أصناف الناس، متقين، مؤمنين، ثم بعد ذلك كافرين، ثم بعد ذلك منافقين، وفي سياق الكلام عن المنافقين قال وإذا خلوا، أي المنافقون، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. كلمة شياطين هذه رمز لليهود، فهم الذين صنعوا النفاق في المدينة ويصنعونه في كل المجتمعات. فإذا ما وصفهم الله بكلمة شياطين من أول الأمر في أول صفحة في السورة، انطبع في أذهاننا عن هؤلاء القوم كل وصف قبيح وكل شكل مقيت، إنهم شياطين. اترك هذه الكلمة لتلقي ظلالها، ستجدها كلمة قبيحة الظل شديدة الوقع على النفس. يهودي يعني شيطان، ولك أن تتخيل مع كلمة شيطان كل خيوط الشر وكل خطوط الإجرام وكل جرائم الفساد والظلم، تخيل معها إلى أبعد حد، إنه شيطان وهو شر الخلق. ثم بعد ذلك يعرض الله لنا نفسيتهم الداخلية التي لا نستطيع أن نراها، وربما لا نستطيع أن نستشفها من تصرفاتهم ومواقفهم، فيفضحها الله لنا ويظهرها لنا. موقفهم من الإيمان بالله وما أنزل الله من قرآن موقف الكفر والرفض، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، يرفضون ما أنزل الله من القرآن ويقولون سنؤمن بما أنزل علينا وإلينا من توراة موسى وإنجيل عيسى، وما هم به بمؤمنين فقد حرفوه من قبل وغيروه وبدلوه، إنما هي دعوة فارغة باطلة، فلم يؤمنوا بالقرآن ولا بما كان قبل القرآن، ولو كانوا آمنوا بما كان قبل القرآن لصدق عليهم أنهم تحملوا الأمانة ولما وصفهم الله بالبقرة. فهم كذبة في ادعائهم أنهم آمنوا بما أنزل إليهم قبل ذلك. ثم يبين الله تبارك وتعالى معتقدهم من حيث الآخرة والجنة والنار، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن ندخل النار لو دخلناها إلا أياما معدودة، أياما قليلة. الله يكذبهم. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كل هذا الكلام لم يكن، لم يعهد الله لكم بهذا، بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعتقدون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، ليبقى النصارى تابعين لهم مصفقين لهم معاونين لهم على الباطل الذي هم فيه، فيرضونهم بهذه الكلمة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله يقول تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. إن أردتم الهداية يا أيها الناس فكونوا إما يهودا وإما نصارى. الله تعالى يكذبهم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل الهداية في ملة إبراهيم، في التوحيد لله، في عدم القول بأن العزير ابن الله، وعدم القول بأن عيسى ابن الله، ليس لله ولد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملة إبراهيم هي التوحيد، حنيفا أي مائلا إلى الله، إلى الله لا عن الله، مائلا إلى الله بزيادة الحب وشدة الخضوع وكثرة الخوف والتعلق الشديد والرجاء العظيم. لا يحب أحدا مثل الله، ولا يخاف من أحد مثل الله، ولا يعظم أحدا قدر الله، وهكذا يميل بمشاعره إلى الله، فيعطي الله من حياته ومن شعوره أكثر مما يعطي غيره. وما كان من المشركين، موقفهم من هذه الأمة، موقفهم منا، من رسولنا عليه الصلاة والسلام، ومن أتباعه، ومنا على طول الزمان، موقفهم أنهم في نفسيتهم لا يحبون لنا الخير أبدا، ولا يتمنون أن تنزل علينا آية من السماء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يودون هذا أبدا، ولا يرتضونه، ولا يحبونه أن ينزل عليكم من خير، أي خير مهما كان قليلا ولو آية، لا يحبونها، يغتمون لو نزلت عليكم آية، يغتمون لو أنعم الله عليكم بنعمة، يغتمون لو كلفكم الله بأمانة، لأنكم ستكونون أشرف منهم. إذن ماذا يودون وماذا يتمنون لنا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه نفسيتهم، هذه مودتهم لنا، يودون أن يردونا كفارا، أن يخرجونا من ديننا الإسلامي، أن يطفئوا نور الإيمان في قلوبنا، أن يفقدون الثقة في ربنا والتبعية لنبينا عليه الصلاة والسلام والاتصال بقرآننا. يريدون أن نخون الأمانة كما خانوا، وأن نحرف الكلمة المقدس كما حرفوا، وأن نكفر كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه مودتهم. ألا يحبوننا؟ ألا يرضوننا معهم في هذا الوجود؟ كلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه كلها سورة البقرة، هذه آياتها تفضح لنا نفسية اليهود، ثم تعرض علينا موقفهم الحركي وحركتهم تجاه هذا الدين. ماذا فعلوا وماذا كانوا يفعلون؟ إنهم قتلوا الأنبياء من قبل، وحاولوا كثيرا قتل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنجاه الله، لأن الله وعده بقوله: والله يعصمك من الناس، أي من أن يقتلك الناس. فلم يتمكنوا من قتله عليه الصلاة والسلام مع محاولات كثيرة. حاولوا كثيرا وإلى اليوم التشكيك في دين الإسلام، يشككوننا في ديننا. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لماذا تركوا قبلة بيت المقدس إلى قبلة الكعبة؟ لأن قبلة المقدس باطلة، إذا صلاتهم إليها صارت باطلة. أو أنهم ذهبوا إلى البيت الحرام في صلواتهم حبا في البيت الحرام، ولأنه بيتهم وفي بلادهم، إذا صلاتهم إليه باطلة، لأن القبلة الصحيحة هي بيت المقدس. وهكذا شككوا المسلمين أو أرادوا أن يفعلوا ذلك، فطمأن الله المؤمنين وقال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى أن قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. صلاتكم إلى البيت الأقصى محسوبة محفوظة بأجرها، وصلاتكم إلى البيت الحرام صلاة صحيحة تأخذون أجرها. اطمئنوا على إيمانكم وطاعتكم. حاولوا بث الشائعات والإشاعات كثيرا على الإسلام والمسلمين، كانوا أول من كفر بهذا الدين، لأنهم كان عندهم علم بأنه سيأتي نبي آخر الزمان وله خبر في كتابهم صلى الله عليه وسلم، وأمته معلمة عندهم في كتبهم، فكانوا يعرفونه قبل أن يأتي، فكانوا أول كافر به. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فعلوا كل ذلك، كانوا يلبسون الحق بالباطل، يدخلون هذا في هذا، ويدخلون كلامهم في كلام الله، ويحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فعموا على الناس قضية الدين، وعملوا تعتيما إعلاميا من جهة الدين، فأفهموا من وراءهم من الشعوب دين الإسلام فهما مغلوطا، فهما مخيفا، كما يشاع عن الإسلام اليوم بواسطتهم أن الإسلام هو الإرهاب، فيكره الناس الإرهاب ولا يحبون الإسلام. لماذا؟ لأنه إرهاب. هكذا كانوا يفعلون أيضا في حياتهم، يلبسون الحق بالباطل ويخلطونه به، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد ما عقلوه، ويغيرون كلام الله تبارك وتعالى، ويضللون الناس بهذا. هذا من جرائمهم العظيمة التي وجهوها إلى الأمة وإلى القرآن، وكانت حركتهم تدور حول هذا. حاولوا تفريق المسلمين، حاولوا تفريق المسلمين، وما علوا على العرب قبل الإسلام في يثرب إلا بهذه الطريقة. ولدوا المدينة والمجتمع اليثربي، وجدوه منقسما إلى أوس وخزرج، قوتين متحاربتين متقاتلتين على الدوام على توافه الأمور. في وسط هذا الماء العكر والحياة النكدة بأصوات السيوف والقتل، استطاع اليهود أن يصنعوا لهم قياما وهامة ومكانا اجتماعيا بين الناس، فكانوا يترفعون على العرب ويقولون: نحن أعلم منكم، نحن أصحاب حضارة، نحن كذا ونحن كذا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حينما جاءهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ودعاهم إلى دين الإسلام الذي يصدق ما عندهم من صحيح الكلام، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تمثيلية كاذبة يكذبونها على عامة اليهود من ورائهم. فهذا فريق، إنه فريق العلماء فيهم الأحبار والرهبان. هؤلاء حينما وصلهم خبر الإسلام ردوا كتاب الله ورموه وراء ظهورهم، يعني أعرضوا عنه وانصرفوا كأنهم لا يعلمون. صورة كاذبة يغرون بها عوام اليهود من ورائهم. فإذا رأى الناس العامة عالمهم يمشي هكذا مضوا وراءه بتسليم، كما يقال علقها في رقبة عالم وكن سالما. هكذا فعل اليهود، هكذا فعل علماء اليهود ببسطائهم، فتبعهم الناس على الضلال. افتروا على الحق وادعوا أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يحكم مملكته بالسحر، وكان سحره مكنوزا في خاتمه يحرك مملكته من خلاله. وافتروا على الله وعلى نبيه سليمان عليه السلام فكذبهم الله تعالى. وهكذا هذا شق السورة يعرفنا على نفسية اليهود وعلى شخصية اليهود. وهذا إجمال لما في السورة لأنها طويلة، هي أطول سورة في القرآن، واستعراضها كاملة يأخذ وقتا طويلا، لكن هذا مجمل ما فيها. ثم يأتي الشق الآخر من السورة حيث يوجه الله الخطاب لهذه الأمة التي شرفنا الله بكوننا منها. يوجه الله لها الخطاب ويحملها الأمانة بعدما علمها كيف ترك اليهود أمانة الله وكيف غيروا كلام الله لئلا نفعل مثلهم. فمن بداية السورة قدم الله ذكرنا لمن أراد أن يكون من هؤلاء، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما أعجبك هذا الوصف؟ أما أغراك هذا الجزاء العظيم؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن كان أغرانا فلنكن معهم ولنكن من أهل هذا الوصف العظيم الذين شهد الله لهم بالإيمان في أول السورة وفي آخرها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو فريق الإيمان في هذه الأمة، هذه صفته وهذا جزاؤه. ثم يعبد الله أصناف الناس بعد ذلك، الكافرون ثم المنافقون ثم اليهود، ثم ينادي على الناس جميعا بما فيهم نحن. هذه السورة نزلت في المدينة أي بعد الهجرة النبوية، وكانت من أول السور نزولا، بدأ نزولها من أوائل ما نزل في المدينة بعد الهجرة، ولم تنزل كلها مرة واحدة، إنما نزل أولها في أوائل ما نزل بعد الهجرة، ثم تتابع نزول الآيات منها بعد ذلك. فيقول الله تعالى لأهل المدينة وللمؤمنين في المدينة الذين كان ينادى عليهم عادة بقول الله يا أيها الذين آمنوا، لأنه بعد الهجرة كان كل بيت عربي في المدينة دخله الإسلام فيه ولو مسلم، أو كلهم مسلمون ما فيهم إلا بعض قليل من المنافقين. فلذلك كان ينادى عليهم عادة يا أيها الذين آمنوا. هذه المرة وفي ذلك اليوم يقول الله يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ينادي عليهم بالإيمان وسماهم أناسا على الوصف الطبيعي، فأصلهم من الناس ولكن تميزوا بالإيمان، فكان حقهم أن يقال يا أيها الذين آمنوا، ولكن يقول الله يا أيها الناس هنا ليحملهم الأمانة وليشعرهم بأنهم ليسوا هم الوحيدين الذين حملوا أمانة السماء. لستم أول أناس يحملون أمانة الله، إنما حملها الله لكل أمة قبلكم، منهم من حملها ومنهم من خانها وفرط فيها وحرفها كاليهود، فلا تكونوا مثلهم. فنكلفكم بما كلفنا به غيركم. فإذا علمت هذه الأمة أن التكليف الذي كلفت به هو ما كلف به السابقون من قبلنا هان أمره، ولا نشعر بثقل. حينما تكلف أولادك كل واحد بعمل يخف العمل على كل عامل، لكن حين تنادي على واحد فقط يا ولد يا فلان، نعم يا أبي، اذهب إلى المكان الفلاني وأتنا منه بكذا وكذا، فربما قال ولو في نفسه إن لم يستطع أن يفصح عما في قلبه بلسانه، فربما قال في نفسه ولماذا أنا؟ أخي فلان جالس وأخي فلان، أما ولد غيري ليقيمه من مجلسه؟ أما ولد غيري ليتعبه بهذا التكليف؟ لكن إذا كلف الأب كل واحد في الموجودين هان التكليف على المكلفين، ولله المثل الأعلى. يشعرنا الله تعالى بأن هذه الأمانة هي الأمانة التي حملها كل جيل قبلنا، كل أمة، ولكن منهم من فرط ومنهم من أدى، فأدوا أنتم عباد الله. ثم يحصننا الله تعالى ضد الكفر فيقول تعالى كيف تكفرون بالله؟ كيف؟ أمر لا يعقل، أمر لا يقبل عقلا ولا عرفا ولا شرعا ولا وضعا ولا بأي مقياس. لماذا؟ لماذا لا يعقل ولا يقبل أن يكفر الإنسان بالله أو أن يكفر الناس بالله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، ألا تعبدوا من أحياكم؟ أتكفرون بمن خلقكم من عدم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ أمن يفعل هذا يكفر به؟ أمن يفعل هذا ينساه خلقه لا يستدلون عليه؟ إن له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فكيف يكفر الإنسان بربه وكل نفس يتنفسه يذكره بالله؟ كل لقمة يأكلها، كل شربة ماء، كل نسمة هواء، كل منظر تقع عليه العين تذكره أو يذكره بالله سبحانه وتعالى، وينطق في سمعه وفي حسه لا إله إلا الله، حيث لم يفعل هذا كله ولم يخلق هذا الخلق ولم ينظم هذا النظام غير الله عز وجل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بمن شأنه هذا؟ كيف تكفرون بمن قدره هكذا علي فوق خلقه سبحانه وتعالى؟ ثم يبدأ التحول في السورة من بداية سابقة يحكيها الله فيصلا بيننا وبين اليهود وأهل الكتاب، حيث ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا وقال النصارى كان إبراهيم نصرانيا. فالله تعالى يذكر قصة إبراهيم وبنائه للبيت الحرام وإعلانه للإسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها أي بالإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هنا البداية، بداية التحول بالخطاب إلى هذه الأمة، لا يأتي به الله على لسان نبينا فقط صلى الله عليه وسلم، بل يأتي به على لسان أبينا وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني يا بني إلى أن تقوم الساعة. ولكن يخاطب أولاده المباشرين الموجودين في زمانه، والخطاب ممتد من بعد ذلك: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الدين في كل زمان اسمه الإسلام. الدين بأية شريعة؟ بشريعة التوراة، بشريعة الإنجيل، بشريعة زبور داود، بشريعة صحف إبراهيم. كل الشرائع دينها الإسلام بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى. فيقول إبراهيم ويعقوب لأولادهما: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولم يقولوا ولا تموتن إلا وأنتم يهود، لو كان يهوديا، ولو كان نصرانيا لقال ولا تموتن إلا وأنتم نصارى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لله بالشريعة التي شرعها لكم. وهنا يبدأ الخطاب لهذه الأمة والتكليف الشريف، يبدأ بتحديد القبلة والوجهة. قبلتنا ووجهتنا بيت الله الحرام في مكة، أشرف بيت وأشرف بقعة على الأرض مكة المكرمة، وبيت الله الحرام فيها، ليس في الأرض جزء مثل هذا الجزء. وطالما أعطانا الله أعظم بقعة نستقبلها في أحسن عبادة وهي الصلاة، فشريعتنا أحسن شريعة، وكتابنا أعظم كتاب، ورسولنا أعظم الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام، وعلى الأنبياء والمرسلين السلام. لا نفرق بين أحد من رسله ولا بين شيء من كتبه، نؤمن بالكل ونسلم لله وحده لا شريك له. تحديد القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم يفرض الله الفرائض كلها في هذه السورة. فرض الله تعالى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يفرض الله تعالى الحج: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إلى ما بعد ذلك من آيات تتحدث عن النفقة والصدقة التي هي الزكاة. وذكر الله الصلاة والزكاة في أعمال المتقين في أول السورة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالوا هي الزكاة، قال المفسرون: ومما رزقناهم ينفقون، يعني الزكاة. وقيل عموم الصدقة الزكاة والصدقة العامة. هذه السورة ذكرت فيها أركان الإسلام كلها كما شرع الله تعالى فيها القوة التي لا بد منها للدولة الإسلامية. أي مجتمع لا بد له من قوة داخلية وقوة خارجية، قوة تؤمن الداخل وقوة تؤمن الخارج. أما من الداخل فقد فرض الله الحدود والقصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هناك قوة في الدولة الإسلامية داخلية تعاقب من انحرف عن الطريق، من حاد عن شرع الله، من حاول أن يخون أمانة الله. وهناك قوة خارجية وهي الجيش العسكري، يخرج من البلاد بالجهاد في سبيل الله صدا للأعداء الذين يهاجمون الإسلام، وفتحا للبلاد التي لم تصل إليهم دعوة الله وكلمة الله، فيفتحون البلاد سلميا سلميا: نحن قادمون إليكم لنبلغكم كلمة الله. فيقول أهل البلاد: مرحبا بكم، تفضلوا. فتحت بلاد كثيرة بهذا الشكل، رسالة تذهب فيأتي الجواب بأن تفضلوا، فيذهب الجيش الإسلامي بصورة سلمية، وفيهم الدعاء وفيهم العلماء، ويعلمون الناس الدين، ويعرضون على حكام تلك البلاد دين الإسلام فيقبلونه، ويأمرون شعوبهم بالأخذ بذلك. فتفتح البلاد كما فتحت مكة وكما فتحت مصر كما فتح اليمن، وهكذا بلاد كثيرة فتحت دون حرب ولا قتال. لكن تأمينا للجبهة الخارجية فرض الله الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هكذا يعلم الله الناس أن يقبلوا أمر الله تعالى وإن بدا في أعينهم كرها، وأن يرضوا بمنعه لشيء وإن بدا في أعينهم خيرا، فليرضوا في البداية والنهاية بما حكم الله عز وجل. فرض الله تعالى الحقوق البشرية، المعاملات التي بيننا، تجد في سورة البقرة كلاما مفصلا عن الزواج من أول الخطبة إلى العقد إلى الحياة الزوجية إلى المعاشرة الزوجية، حيث عبث اليهود في هذه الفكرة، فأراد الله أن يصحح هذا الأمر عند المسلمين، وأنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته من أي اتجاه، المهم أن يحرص على المكان الحلال، أما المكان المحرم فيحرم دخول الإنسان إليه أو وصوله إليه، إنما يدور حول امرأته كما أراد. كان اليهود قد أشاعوا أن من جامع امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أعور أو أعمى، لهم غرض سيء في هذا، فنفى الله كلامهم هذا وقال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أين شئتم من أي اتجاه، ولكن في المكان الذي أحله الله عز وجل في مكان الحرث. وشبه الله المرأة بالأرض الخصبة الطيبة التي توضع فيها البذرة فتنبت النبات والولد، فقال نساؤكم حرث لكم أي أرض طيبة لكم، تشبيه عال عظيم بعيد عن إثارة الغرائز. هكذا يعلمنا الله تبارك وتعالى كل شيء. هذه سورة البقرة يذكر الله فيها النكاح حتى المعاشرة الزوجية، ثم النهاية التي لا بد منها، إما الوفاة وإما الطلاق. وتكلم الله عن وفاة الزوج لأنه بوفاة الزوج هناك حقوق تترتب على الزوجة من التزامها بالعدة ومن استحقاقها للنفقة. أما إذا ماتت المرأة فليس للرجل عندها غير الميراث إن كان لها مال، وغالب النساء لا مال لهن، غالبا تترك بعض الذهب قليلا منه، بعض الملابس، أشياء يزهد فيها الرجل عادة. لكن إذا مات الرجل فالثروة ثروته والمال ماله، فللمرأة فيه ميراث، وللمرأة عنده صداق مؤجل ومؤخر، وللمرأة فيه حق من نفقة ونحو ذلك، وعليها أن تعتد عدة زوجها الذي توفي. فقال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. عدة المرأة التي يتوفى زوجها سنة كاملة لا تخرج من بيت زوجها إلا أن تعتد في مكان آخر بإذن أهل زوجها، تستأذن أباه أو إخوانه من الرجال، سأقضي عدة زوجي في بيت فلان أخي مثلا، أو في البيت الفلاني بجوار أهلي، إن أذنوا لها وإلا فتبقى في بيت زوجها سنة كاملة لفترة من الفترات. ثم خفف الله على النساء فقال في السورة نفسها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فصارت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، وفاء لحق الزوج الأول واستبراء للرحم ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. تكلم الله تعالى عن الطلاق، بل قبل الطلاق تكلم عن شيء يجهله كثير من الناس اليوم اسمه الإيلاء. الإيلاء وهو الحلف على الامتناع، أما في الشرع فالحلف على الامتناع عن الاستمتاع بالزوجة أو عن وطئها، فيقول لها من باب العقوبة والله لا أقربك أبدا، والله لا أنام لك في فراش، هذا حرام لا يجوز، من قال لامرأته هذا عليه أن يرتبط بأربعة أشهر لا يزيد عليها. لو وصل إلى أربعة أشهر بيمينه هذه وبامتناعه هذا وجب عليه إما أن يطلقها وإما أن يعود إليها بحقها. فهذه أقصى مدة تعاقب به المرأة في هذا الشيء، وإن كان لا يستحب أيضا، لكن حق الرجل أربعة أشهر فقط، بعد ذلك إما أن يطلق وإما أن يرجع إلى امرأته. فإن لم يفعل شيئا من هذا جاز لها أن تلجأ إلى القضاء وتأخذ عليه حكما بالطلاق. هكذا أنصف الله المرأة في هذه السورة وفي غيرها كذلك. ثم تكلم عن الطلاق وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتكلم في آيات عديدة عن الطلاق وما فيه وعدة المطلقة، حتى تناول الله في هذه السورة حكم الولد الرضيع الذي طلقت أمه، فمن يتحمل أمانة إرضاعه؟ أمه هي أمه نعم، ولكن لبنها هذا مكلف، ستأكل أكلا كثيرا وغذاء عظيما بتكاليف معينة لكي توفر له اللبن اللازم، ولكن لو صامت أو أكلت ما يسد رمقها فلن يتوفر له لبن، فمن أين هذه النفقة التي يجتذب بها اللبن؟ من أين وعلى من؟ حكم الشرع على الأب، هو الذي يتحمل نفقة الرضاع للأم المرضعة المطلقة، وإن كانت ترضع ولدها تأخذ أجرة من زوجها المطلق على إرضاع ولدها، ولها أن تقول لن أرضعه، ليست عندي طاقة بذلك. فعلى الرجل على الأب أن يبحث لولده عن مرضعة أخرى ترضعه، جائز هذا في الشرع لا حرج. الله يتناول الأمور إلى هذا الحد، ينظم المجتمع تنظيما بعيدا طويلا لا يترك شيئا، إلى أن تناول الله حكم التجارة وأحل الله البيع وحذر من الربا، فقال وحرم الربا، لأن الربا يدخل من طريق البيع، يتمسح في البيع ويتخذ صورة شكلها شكل البيع ليأكل الناس الربا، ليأكل الناس الربا، أعطيك مبلغا من المال وترده لي بزيادة، أقول هذا ربا، تقول أبدا، أنا بعت لك منفعة، أنقذتك من موقف كنت ستسجن لو لم أعطيك هذا المال، فبعت لك منفعة، هذا بيع وشراء، أبيع لك مالا بمال حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى تكلم الله تعالى بدلا من الربا عن الدين، يبذل الناس بالربا أمر الدين، بدل أن يرابي بعضكم مع بعض وتطلبون الأضعاف المضاعفة ولو قليلة من بعضكم فتقرض أخاك المسلم من أجل أن تأخذ الألف ألفا ومئة، لا، خذها 700,000 ولكن من ربك، خذ الألف التي دفعتها في الدنيا وانتظر 700,000 في الجزاء والأجر عند الله يوم القيامة، تجدها محفوظة لك هناك. فشرع الله القرض الحسن، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهكذا شرع الله الدين وبين كيف نقترض وكيف نكتب ما بيننا من حقوق مالية، وإن كنا إخوة وإن كنا أصحابا وأقرباء فلا حرج، كتابة الحقوق المالية تحفظها وتمنع من الكذب والخيانة وتضييع الحق فيما بعد ذلك. هكذا إخوة الإسلام يكلفنا الله بهذا الدين ويحملنا هذه الأمانة بعد بني إسرائيل عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملات، فحياتنا ومماتنا يقظتنا ونومنا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولا عجب في ذلك، فالعبد وما ملكت يداه لسيده وخالقه ومولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا رجالا ذكورا وإناثا، يجعلنا رجالا نحمل الأمانة حملا يرضيه عنا، لا نرجع به إلى الوراء بل نتقدم به إلى الأمام ونرقى به إلى الفردوس الأعلى من الجنة، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهكذا حملنا الله تعالى الأمانة، واستعيذ من يحملها ويتحملها، وإلا فقد نزل بنفسه عن رتبة الإنسانية والآدمية إلى محط البهائم والأنعام، بل هم أضل سبيلا. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله تعالى ينفر الناس من خيانة الأمانة بوصفهم بهذه الأوصاف التي لا يقبلها على نفسه أحد من العاقلين ولا أحد من أهل الوعي والفهم، لا يرضى لنفسه أن ينزل عن كونه إنسانا. إن بعض الناس اليوم إذا قيل له: يا بني آدم، يغضب، فما بالنا لو قيل له: يا بني كذا، سيستشيط غضبا، إنها إهانة عظيمة. الله يريد أن يرقى بنا ويرفعنا بآياته إلى السماء، وبعض الناس لا يريدون إلا أن يخلدوا إلى الأرض وأن ينكسوا في التراب وأن يرغم أنفهم في الطين، ذلك برفض شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ودين الله تعالى ينبغي أن يقبل كله، وأمانة الله تحمل كلها، لا يتجزأ ولا يختصر، وينبغي أن تقوم به الجماعة، يعني جماعة الأمة، الأمة كلها، كل العاقلين، كل المكلفين، ولكن يتخلف عن الصفوف المتقدمة كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يشكرون، لا يعقلون. لذلك كن من المتقدمين ولو كانوا قلة، ولا تغرك كثرة المتخلفين، ولا تغرك كثرة القطعان من البهائم والأنعام، لا تغرك هذه أنها كثيرة، فكن مع القلة، فهم أهل الرفعة والعزة، هم أهل الملة، هم أهل الشريعة، هم أهل الرضا والرضوان، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هكذا ينبغي أن نلتفت إلى أمانة الله، إن لم تقم بها الجماعة فليقم بها كل إنسان وحده، كل إنسان في أسرته، في بيته. إن لم يكن هذا وغلبتنا أسرنا وغلبنا نساؤنا وأولادنا، فلأقم بها في نفسي على الأقل. فإذا قمت بها في نفسي وقمت بها في نفسك، ورأى الله منا عددا قام بأمانته وحملها، سيكتب الله لهذا العدد النصر المبين والفوز العظيم والفضل الكبير في الدنيا والآخرة. لكن أن نفرط هكذا وأن يترك الناس أمانة ربهم وهذا يؤثر في هذا بالسلب، فكل يوم نتنازل شيئا وكل يوم نتنازل عن بعض، والنساء كل يوم بعد الآخر يكشفون عن جزء من أجسادهن وعن حرمة من حرماتهن وعن قدر من عوراتهن، والآباء ساكتون والأولياء صامتون والناس لاهون لاهدون. هذا والله ما هو بحمل للأمانة، ما هو بحمل للأمانة؟ إذا لم نقدر على أولادنا في بيوتنا، إذا لم نكف أسرنا، فكيف لو وكلت بنا أمانة أكبر من هذا؟ كيف لو صار أحدنا وزيرا أو رئيسا أو ملكا يوما ما، أو وكلت به وكالة أكبر مما هو عليه؟ فما رئيسنا إلا رب أسرة في الأصل، وما وزيرنا إلا رب أسرة في الأصل، وما ملك المملكة إلا رب أسرة، إلا فرد في نفسه. إن لم أقدر على نفسي، إن لم أقوى على أسرتي، فيوم أن أتحمل أمانة عظيمة هكذا، إن حملتها سأسقط بها وأقع بها. ولعله لذلك لم يعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله وهو الفقيه العابد الورع التقي وهو من هو في الفضل والرواية والعلم والعبادة، لم يعينه ضمن الستة من شباب المسلمين الذين اختارهم لتكون الخلافة فيهم من بعده. فقيل له في ذلك: لماذا لم تعين عبد الله؟ فقال: كفى لها بواحد من آل الخطاب. إن هذه المسؤولية العامة، إن هذه الريافة على المسلمين ليست شرفا، ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف صعب، تكليف شاق. الواحد منا يسقط في معصية الله بنفسه، وتفلت منه زوجته، ويتفلت منه أحد أولاده، فكيف إذا حكم مملكة عظيمة، دولة كبيرة كالتي كان يحكمها عمر رضي الله عنه؟ كيف يحكم ما عنده؟ وكيف يحكم أطراف البلاد؟ وكيف يحكم من كان هناك وهناك؟ المسألة عظيمة. لذلك إن لم نربي أنفسنا وإن لم نقوى على أسرنا فلا نلومن أحدا بعد ذلك، فنحن أضعف من غيرنا. فلا بد أن يقوى كل إنسان مع نفسه قدر استطاعته، ولا بد أن يأخذ كل واحد منا أسرته بالقوة، القوة التي لا تخلو من الرحمة. ليس معنى القوة أي الإرهاب والعنف، لا، إنما القوة التي لا تفوت حقا ولا تضيع حقا، إنما تحفظ حق الله وحق الخلق. لذلك نعد ونعد لحمل الأمانات الأكبر والأكبر يوم أن تناط بنا، ولا تناط هذه المسؤوليات إلا بمن أرادها الله له، إما خيرا للعباد فيقيم الله عليهم من يصلح أمرهم، وإما فتنة لمن يحملها من الذين يحملونها ويسعون إليها لكي يسقطون بها في نار جهنم والعياذ بالله. وأملي لهم إن كيدي متين. فنسأل الله تعالى أن يعدنا وأن يصلحنا وأن يقوينا وأن يعيننا على تحمل أمانته وأدائها خير أداء، كما كان النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا يا ربنا لنكون عبيدا لك صالحين، عبيدا لك طائعين، عبيدا لك قوامين، ركاعين، سجادين. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تصلح نفوسنا وأن تشرح صدورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترينا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم أرنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا يا ربنا خلفا صالحا لسلف صالح. اللهم اجعلنا خلفا صالحا لسلف صالح، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا ومشايخنا ولكل من كان له حق علينا، واجمعنا يا ربنا بجمعنا هذا وأمثاله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في فردوس جنات النعيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.